بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا مما يتعلق بكيفية غسل الميت. وقبل أن نشرع في التكفين بقيت هناك مسائل لم يشر إليها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهي مسائل مهمة متعلقة بغسل الميت نستفيدها من كتاب جامع الأدلة والترجيحات في أحكام الأموات لشيخنا أبي عبد الرحمن يحيى الحجوري حفظه الله تعالى. من تلك المسائل مسألة هل المحرم يغسل محرمه من الرجال والنساء؟ يعني مثلا هل يصلح للأخ أن يغسل أخته، أو الأخت أن تغسل أخاها، أو الأب أن يغسل ابنته، والعكس؟ يقول بعض أهل العلم لا بأس عند الضرورة، لا بأس عند الضرورة، يعني إذا لم يوجد غاسل من جنسه يحسن ذلك فيجوز. وإلى الأصل أن الرجال لا يغسلهم إلا الرجال، والنساء لا يغسلهن إلا النساء، فهذا هو عند الضرورة. قال بهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى، وبعض أهل العلم أنكر هذا الأمر وقال إذا لم يوجد من يحسن فلا يصار إلى ذلك، بل ينتقل إلى التيمم. انتقل إلى التيمم. واختار شيخنا حفظه الله تعالى أنه ينتقل إلى التيمم في هذه الحالة. وبعض أهل العلم قال يصب الماء صبا على الجسد، يصب الماء صبا. يقول الشيخ وبما أن صب الماء لا ينقي، والقصد من غسل الجنازة التعبد، فتيمم إذا أمنت الفتنة من مسها ويكتفى بالتيمم. نعم، إلى آخر كلامه. إذا خشي الشخص الفتنة نعم ينتقل إلى التيمم. ومن المسائل أيضا المتعلقة بهذا مسألة قريبة من ذلك، وهي مسألة لو أن رجلا مات وليس عنده إلا نساء، يعني غير امرأته، أو امرأة ماتت وليس عندها إلا رجال. بعض أهل العلم يقول إذا ماتت المرأة في الرجال وليس معه امرأة يصب عليها الماء فوق الثياب صبا، وبعض أهل العلم قال تيمم ثم يدفنونها في ثيابها. نعم، جاء في ذلك حديث مرسل عن مكحول إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معه امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما ييممان ويدفنان وهما بمنزلة من لم يجد الماء. لكن الحديث هذا ضعيف لا يصح. نعم، يقول الشيخ بعد ذكر بعض الأقوال في هذا ومع ما تقدم من الآثار في الباب يثبت الحكم على أن المرأة أو الرجل إن لم يوجد من جنسه أو محرمه من المسلمين من يغسله فإنه ييمم إذا أمنت الفتنة، يعني حتى قضية التيمم في حال أمن الفتنة، وإلا فيصب عليه الماء صبا دفعا لما قد يخاف من محظور مس الرجل للمرأة أو المرأة للرجل. وكذلك القول في الحريق الذي لو غسل لتهرى جسمه وتأذى بالتغسيل أنه ييمم. قضية التيمم بالنسبة لغسل الميت إذا تعذر غسله ينتقل إليها، ينتقل إليها، لأن التيمم هو عبارة عن طهارة تقوم مقام الماء عند فقده أو العجز عن استعماله. فلو كان مثلا امرأة ما هناك شيء، ما هناك أحد ممن يعني ليس زوجها موجودا ولا هناك نساء يغسلنها، وإذا أريد غسلها احتاج إلى نزع الثياب، هذا لا يصلح عند الرجال الأجانب. فالقول بالتيمم قول ليس ببعيد، اللي هو أقرب من القول من صب الماء عليها ثيابها، لأنه ما يحصل به الإنقاذ. ويلحق بذلك ما لو لم يستطع غسل الميت، كان يكون محترقا وإذا غسل يتهرى الجلد والجسد، يعني اللحم يتقطع. يقول النووي رحمه الله تعالى في المجموع: إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء أو احتراق بحيث لو غسلت لتهرى جسمه لم يغسل بل ييمم، وأحيانا إذا ترك الميت أو إذا لم يعلم بموت فترة، وهكذا إذا ترك بعض مترك في الثلاجة فترة فإذا أريد غسله ما يستطيع غسله، يتفتت الجسم، مثل هذا ييمم ويكتفى بذلك. قال: أو احتراق بحيث لو غسل لتهرى جسمه لم يغسل بل ييمم، وهذا التيمم واجب لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة. وكذا لو كان ملدوغا بحيث لو غسل لتهرى أو خيف على الغاسل يمم. إذن هذا واضح، ينتقل إلى التيمم عند العجز عن استعمال الماء. ماذا؟ نعم، نفس التيمم، نفس التيمم بالصلاة، ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه ويكتفى بذلك. كذلك يذكرون نحو هذا إذا كان الشخص مع جماعة في سفر وليس عندهم ماء إلا ما يكفي لشربهم، ولو غسلوه لا نفد عليهم الماء، في هذه الحالة ييمم. كذلك أيضا من المسائل المتعلقة بهذا مسألة استعمال الماء المسخن لغسل الميت، هل يصلح أم لا؟ بعض أهل العلم أجازه، بعضهم منع منه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: الأفضل أن يغسل الميت بماء بارد، ولكن إذا احتجنا إلى الماء الحار مثل أن تكون عليه أوساخ كثيرة متراكمة وليس الحار الشديد، نعم يعني دافئ الذي يؤثر على الجلد برخاوة بالغة، ولكن الدافئ بأي شيء من المسخنات، هذا هو دافئ وليس بحار، حار شديد يؤثر على الجلد. قال شيخنا: قلت وكذلك إذا كان البرد شديدا أو الماء باردا جدا يسخن حتى يعتدل كما يسخن للحي بحيث لا يتأذى الغاسل والمغسل، هذا واضح. بقي: هل يجوز للحائض والجنب أن يغسل الميت؟ يجوز؟ نعم يجوز، لا مانع من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حديث عائشة إن حيضتك ليست في يدك. بقي الميت إن كان حائضا أو جنبا، مات وهو جنب أو ماتت المرأة وهي في حال الحيض، هل يزاد شيء في غسله؟ يعني هل غسله نفس الطريقة السابقة في غسل الميت، أو يزاد في غسله شيء باعتبار أنه جنب أو نفس الطريقة لا يحتاج أن يزاد شيء؟ يغسلان كما يغسل غيرهما الحائض والجنب بغير زيادة. يقول ابن المنذر رحمه الله: وهذا قول عوام أهل العلم، به نقول ذلك أن لا نعلم فيما سن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل الموتى تفريقا بين من مات منهم جنبا أو غير جنب أو حائضا. وينبه على مسألة عصر بطن الميت عند غسله، المسألة ليست محل اتفاق بين العلماء في الجواز، بعضهم منع من هذا، يعني مسألة خلافية. بعض أهل العلم قال يعصر بطن الميت عصرا رقيقا في الأولى والثانية، وبعضهم قال في أول غسلة عصرا خفيفا. وجاء عن بعض أهل العلم أنه قال لا تعصروا بطني، يعني أوصى. يقول ابن المنذر رحمه الله: ليس في عصر البطن سنة تتبع، يعني ما في حديث، وقد رواه من ذكرنا ذلك عنه من أهل العلم، فإن أمر الغاسل يديه إمرارا خفيفا على بطنه يخرج شيئا إن كان هناك محسن، وإن لم يفعل فلا بأس. يعني يقول الأمر في ذلك سهل. قال شيخنا: قلت والترك أولى لعدم الدليل على شرعية عصر البطن مع كثرة الأموات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وتداعي الهمم لنقله. كذا قال. وكلام ابن المنذر كلام طيب الحقيقة، فإن أمر الغاسل يديه إمرارا خفيفا على بطنه يخرج شيئا إن كان هناك فهو محسن، وإن لم يفعل فلا بأس، الأمر في ذلك واسع. بقي لو أنه بعد تمام الغسل، يعني غسله حتى انتهى من الغسل، خرج شيء يعيد الغسل، يعني يستفي بتنظيف المكان الخارج فقط هكذا من غير تفصيل، يعيد الوضوء تقصد والغسل، يعني يعيد ها يزاد في غسله وترا إلى كم؟
إذا كانت ثلاث وخرج خمس، إذا بعد خمس
سبع. هل يزاد على السبع؟ طيب لو بعض الأموات يعني يستمر هذا كلما غسلت خرج. على كل حديث معطية فيه الزيادة إلى السبع، فيه الزيادة إلى السبع، فلو خرج شيء بعد الأولى والثانية والثالثة أصلا ما شرع تعدد الغسلات إلا من أجل هذا الأمر، لكن بعد السبع الصحيح أنه يغسل موضع الأذى الخارج فقط، يغسل موضع الأذى الخارج، مع وجود الخلاف بين العلماء، بعضهم قال يزاد على السابعة واحدة، وبعضهم قال لا يزاد على السابعة، يعني لا يعاد عليه الغسل. وقال بعض أهل العلم يغسل ما خرج منه فقط. يقول ابن المنذر رحمه الله: وكذلك نقول ولا يكون حكم الميت أكثر من حكم الحي، فلو خرج من حي شيء بعدما غسل لم ينقض ذلك غسله، يعني الحي الآن لو اغتسل للجنابة مثلا ثم خرج منه شيء هل ينتقض الغسل يعيد الغسل؟ ها؟ يتوضع فقط. إذن يقول ابن المنذر رحمه الله ليس حكم الميت بأكثر من حكم ماذا؟ الحي. فكما أنه الخارج من الحي لا ينقض غسله، كذلك أيضا الخارج من الميت لا ينقض غسله. نعم. قال وإيجاب ذلك عليه لا يجب غير حجة، واختار هذا شيخنا حفظه الله تعالى. هل يجوز للمرأة أن تغسل الصبي الصغير عندك؟ ها؟ المرأة يجوز لها أن تغسل الصبي الصغير؟ ولو وجد أحد يغسله؟ ما يصلح؟ ليس ابنها، ابن جارتها. يعني. يجوز، ما دام صبيا صغيرا يجوز. وهل يحدد ذلك بسن؟ ليس هناك دليل على تحديد السن، لكن يقول أهل العلم إذا لم يبلغ حدا تفتن المرأة بمثله فلا بأس. نعم، إذا لم يبلغ حدا تفتن المرأة بمثله فيجوز لها أن تغسله من غير تحديد سن معين. طيب من دفن قبل أن يغسل؟ دفن شخص قبل أن يغسل، فكيف الحل؟ دفن ماذا؟ الأصبح يعني. طيب إذا دفن الميت قبل أن يغسل، بعض أهل العلم قال يخرج فيغسل ما لم يتغير، ما لم يتغير. نعم. والإمام البخاري في صحيحه بوب باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لغسله، وذكر حديث جابر قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبته ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصا. وحديث جابر أنه أخرج أباه بعد 6 أشهر. على كل، الصحيح جواز إخراجه للغسل ما لم يتغير، لم يتغير بهذا القيد. أما إذا مضى عليه فترة يحصل بها تحلل لجثته فلا، لكن إذا كان قريب العهد، مثلا دفن بالأمس ما زال قريب العهد فيخرج ويغسل. وإذا كان جائزا أن يخرج لينقل إلى قبر بمفرده كما حصل من جابر أنه أخرج والده، فيجوز أن يخرج للغسل من باب أولى، هذا الذي اختاره شيخنا. لو دفن من غير أن يصلى عليه، هل يخرج ليصلى عليه؟ يصلى على القبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى ذلك الذي قد دفنوه قبل أن يصلوا عليه صلى على القبر ولم يخرجوه. بقي أيضا مسألة هل يوضع على فم الميت وأنفه وأذنيه ودبره قطن بعد تمام الغسل؟ اختلف أهل العلم في هذا، ذكر ابن المنذر رحمه الله الخلاف ثم قال لم نجد في وضع القطن على الوجه سنة، ولا أحب أن يفعل ما لا سنة فيه. يقول ما عليه دليل هذا الفعل، خلاف بين أهل العلم. قال شيخنا وأنا كذلك، ولهذا كان أيوب لا ولهذا كان أيوب يفعله محمد بن سيرين لا يفعله، وابن سيرين أعرف بغسل الميت لأنه راوي حديث أم عطية والله أعلم. وإذا حصل خارج منكر بعد السبع الغسلات وحشي دبر الميت بقطن أو نحوه بحيث يتوقف الخارج ويتمكنون من غسل ما كان موجودا بعد السبع الغسلات، فقد قال بذلك جماعة من أهل العلم، وهو مجرد اجتهاد غير ملزم. بقيت أيضا بعض المسائل المتعلقة بهذا، إن شاء الله تؤخر إلى درس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك.